بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن ينصر بنا وبكم دينه، وأن يعلي بنا وبكم كلمته، وأن يجعلنا من أتباع نبيه المتمسكين بسنته الأعزاء بالثبات على هديه. أحبتي في الله، حديثي إليكم عن هذا الأمر كحديث الهدهد إلى سليمان، أو كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، فإني جئت ببضاعة مزجاة، ولا أظن أني أوفي الكيل أكثر مما وفيتم أنتم وكفيتم، فلكم يا وجوها قسماتها تمتلئ بالعزة والإباء والشمم والكرامة، ولكم يا وجوها سجدت لربها خاضعة ذليلة له سبحانه تلتمس العزة في مزيد من الانقياد والخضوع والذلة بين يديه وحده لا شريك له. الحديث عن العزة جميل جدا، ولكنه دقيق أيضا، ولا نظن أننا حينما نتكلم عن العزة فإننا نتكلم فقط عن مقارعة الأعداء أو مناطحة الأشداء، ولكن الحديث أيضا أمام العزة، ولكن الحديث أيضا عن العزة أمام الأنفس ذاتها. فمن كان ذليلا في نفسه فلن يكون عزيزا أمام أعدائه، ومن كان ذليلا ضعيفا خوارا جبانا في حمل دعوة ربه إلى العباد أجمعين فلن يكون عزيزا في مواجهة قريب أو بعيد. وإن كثيرين ممن يدركون العزة أمام التحديات ومصارعة العقبات، ولكن أقل القليل من يدرك العزة في مواجهة الشهوات والشبهات والإغراءات. وقد يواجه المسلم العنف بعزة، لكنه قد يضعف عن مواجهة الفتن المحملية الناعمة، وقد لا يجد لنفسه عزة أمامها. امتحان العزة في مواجهة الشهوات امتحان عسير وعظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكل أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قد يعيش الإنسان لحظات يتوهمها عزة، لكن مشهد حاله أمام حشد كبير من لوم نفسه وتأنيب ضميره على ما اقترف من الذنوب والآثام والخطايا والسيئات يجسد ذلة نفسه وهوانها. وكما قال الأول: إنهم وإن هملجت بهم البراغيث وطقطقت بهم البغال، إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فشعورك أخي الحبيب بهذه العزة لا بد أن تعلم أنه بادئ ذي بدء وأولا قبل كل شيء شعور بالعزة في مواجهة الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم، والذي يتربص بك الدوائر وينصب لك الفخاخ، ولا يفتأ يبث في عضد إيمانك، ولا يألوك جهدا فيما يضرك ويصدك عن سنة نبيك وكتاب ربك. شعورك بالعزة مهما تمالأت الدنيا وتكالب الأعداء، هذا أمر مهم جدا، أن تحيا عزيزا وأن تشعر بالعزة حتى في آخر اللحظات، بل وحتى عند زهوق الروح و خروجها أن تعيش عزيزا وأن تموت عزيزا، فما أطيب الحياة بعزة وما أمر الحياة في مذلة. عش عزيزا لو لم يكن في جيبك دينار ولا درهم، وعش عزيزا لو لم يكن لك منصب أو جاه، وعش عزيزا لو لم تكن ذا حسب يشخص إليك بالعيال أو يشار لك بالبنات، وعش عزيزا بهذا الكتاب وبهذا الوحي المعصوم. عزيز بماذا إذن؟ عزيز بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، لأن الذي لا يعتصم بالكتاب والسنة متخبط متردد، لا يأوي إلى رفع شديد أو حصن منيع، ولذا تراه تميل به العواصف وتقلبه الظروف، ولا يضطرد له نهج ولا يسدد له قول ولا يصلح له عمل. إن العزة ليست في الأجساد والأبدان، فما الذي في الأبدان حتى نجد منها عزة؟ هذا العين أيطلب وراءه عزة؟ أم عذرات الأجواف أيطلب وراءها عزة؟ أم نتن الآباط؟ أم مخاط الألوف؟ أم وثق الأجساد؟ ليس وراء الأجساد عزة، إنما العزة في هذه القلوب، عزة الأتقياء. ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلع الجسد كله، وإذا عزت ليس الجسد وحده يعز بل تعز الأمة بأكملها. أيها الأحبة، إن كل عزة زائلة ما لم تكن مرتبطة بأصل لا يزول فدائم دوام الحي القيوم. عزة المسلم في تعلقه بالله عز وجل الذي له الوصف الأكمل والمثل الأعلى في هذه العزة العظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن عزة المولى عز وجل تتضمن عزة القوة الدال عليها أسماؤه وصفاته، وتتضمن عزة الامتناع، فإنه وحده لا شريك له هو الغني بذاته، لا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضروه، ولا نفعه فينفعوه، بل هو الضار النافع المانع. وتتضمن هذه العزة عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فهي كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، فجميع نواصي العباد في يده، لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف منها متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال بعض المفسرين: العزة في القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها العظمة، ومنهم قول الله تعالى: وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني بعظمة فرعون. وفي الآية قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والثاني من معاني العزة المنعة، ومنه قول الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهذا كما سيأتي تقريع لأولئك المنافقين الذين لا يملون الانحناء والانبطاح أمام الكافرين. فالله عز وجل يقول: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والثالث من معاني العزة الحمية، ومنه قول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وقول الله أيضا: فللذين كفروا في عزة وشقاق. ولا بد أيها الأحبة أن نعلم بإيجاز هذا أن العزة تتضمن القوة، ولله القوة جميعا. يقال عز يا عز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات وهي الطمع لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير. أحبتنا، العز في الذل، والذل أصله الضعف والعجز، فالعز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن. ولا يكون ذما للمؤمن أن يقال عز أو فات عزيزا، بخلاف الكبر فإنه مذموم في كل الأحوال. قال رجل في الحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لا، لست بمتكبر ولكني عزيز، لست بمتكبر ولكني عزيز. فتبين لنا أن العزة درجات، أدناها أن يكون العزيز قويا في نفسه بحسب، ويلزم من ذلك امتناعه ممن يريده بكيد أو أمر ما.
والثاني وهي أوسط درجات العزة أن يكون قويا في نفسه ممتنعا من عدوه أن يناله شر أو كيد، والثالث وهي أعلى درجات العزة أن يكون العزيز غالبا قاهرا. ولا شك أن هذه العزة بأعلى درجاتها وأجمل كمالها وأعلى جلالها لا يكون إلا لله سبحانه، كما قال فإن العزة لله جميعا، وقال سبحانه فلله العزة جميعا، وقال عز وجل سبحان ربك رب العزة، وقال سبحانه ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وقال سبحانه حاكيا عن إبليس قسمه بعزة الله لعلم عدو الله الشيطان ومعرفته التي لم تكسبه إيمانا ولا يقينا بأن العزة لله جميعا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذا فإن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى العزيز والعزة، وهذا قد تكرر في القرآن في مواضع قارب 60 موضعا أو أكثر، تارة تراها وتتلوها عزة مقرونة بالحكمة وعزة مقرونة بالعلم وعزة مقرونة بالرحمة، فسبحانه تقدست أسماءه وجل في علاه، لأن غالب من عز من الخلق ربما تقوده عزته إلى ظلم أو بطش أو مكر أو كيد أو خداع أو تسلط، لكن عزته مع تمام حكمته وعزته مع تمام رحمته وعزته في تمام علمه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا تأملت هذا علمت أيها العبد المسلم أنك تأوي إلى رب عزيز لن تجد العزة إلا في كنفه والانقياد له والخضوع بين يديه والتوكل عليه والرهبة فيما عنده والطمع في ثوابه والخوف من عقابه. أحبتنا بالله، إن أحوال منافق كثير من الناس وإن أحوال كثير من ضعفاء الإيمان لتشهد بعجب عجاب في طلب العزة من بشر هم في حضيض المذلة وفاقد الشيء لا يعطيه. إن الله عز وجل قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فكل من تعلق بكافر وكل من تعلق بدليل أذله الله يريد في تعلقه به عزة فإنه كما قال الأول فلا ترجو المودة من دخيل فما في النار للظمآن ماه. الذين يطلبون العزة ممن أذلهم الله ويطلبون القرب ممن أقصاهم الله ويطلبون الرفعة ممن أبعدهم الله ويطلبون الكرامة ممن أهانهم الله، ومن يهين الله فما له من مكرم، أولئك في ضلال وفي خبال. إذن أيها الأحبة، كل من أراد العزة وطلبها فعليه أن يبرأ مما برئ الله منه وعليه أن يبرأ مما برئ منه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل هذا عرف أحوال من يوالون الكافرين أو يناصرونهم أو يمجدون قوانينهم أو ربما تسلط بعضهم بصريح القول أو تلميحه بغمز أو لمز بإشارة أو عبارة في ثناء على من يبغضهم الله وفي طعن في من يقربهم ويحبهم الله، تجد هؤلاء ممن يدعون إلى نهج وسبيل الضلال لا يوالون المؤمنين ولا يناصرون المسلمين ويفرحون بمصائبهم، تراهم فاقدين للعزة حتى وإن توهموا أنهم في سبيلهم هذا يجدون شيئا منها، فإن الله سبحانه قال أيبتغون عندهم العزة، استفهام إنكاري، أيبتغون أيطلبون بصنيعهم ذلك عند الكافرين الأذلاء عزة أو منعة، والله لن يجدوها أبدا. إن الله سبحانه أشار في كتابه أن العزة خلق من أخلاق المؤمنين التي يحب ربنا منا أن نتحلى بها، وأوصينا أن نحرص عليها ويوصينا ربنا بذلك، فيقول سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال عن عباده الأخيار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والشدة على الكافر تستلزم العزة، إذ قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا يقتضي أن نكون أعزاء وأن يكون المؤمنون أعزاء. هذه الآية ولا تهنوا ولا تحزنوا تخبرنا أن الله عز وجل يريد منا، وأن الله يأمرنا أن نكون في عزة نعيش معها إذا أضين. والعزة للمؤمنين خلق يفيد معنى الاستمساك بالعزة والقوة وعدم الرضا بالمذلة والهوان. وإذا كنا ذكرنا أن القرآن كرر العزة في مواضع عدة، وأنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن الله وحده هو القوي القاهر المتين الجبار، كأنه أراد بذلك وهو أعلم سبحانه بمراده أن يملأ أسماع المؤمنين بحديث العزة والقوة. فإذا ما سيطر عليهم اليقين بعزة ربهم، إذا ما سيطر علينا اليقين بعزة ربنا، استشعرنا قوة في أنفسنا وعزة بمن له الكبرياء وحده في السماوات والأرض. وأن نتأبى على الحوان حين يأتي من أي مخلوق، وحينما نستشعر هذا نفزع إلى واهب القوى والقدر، نرجوه أن يعزنا بعزته. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد هذا المعنى في نفوس عباده حين جعل كلمة الله أكبر تتردد كل يوم في أذان الصلاة، تتردد كل يوم في الأذان وفي الصلاة مرات ومرات، نرددها ونكررها لنشعر أن العزة لله. وإذا أردنا أن نكون أعزاء فلنتعلق بالله، نرددها لنعلم أن الكبرياء لله وأن الله أكبر، وأن عباده يلزمهم أن يلتمسوا العزة والقوة من لدنه وحده، وأن يستوهبوها من حماه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا خالقنا يريد أن يهدينا إلى الطريق الذي يصون لنا عزتنا وكرامتنا ويحصننا ضد الرضا بالهوان أو السكوت عن الضيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعجبني الرجل إذا سيم خطة خد أن يقول بملء فيه لا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعجبني الرجل إذا سيم خطة خد أن يقول بملء فيه لا. فأمرنا بالاستعداد والإعداد والتقوى لحفظ الكرامة والذود عن العزة. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، القوة التي تجعل صاحبها في موضع الهيبة والاقتدار فلا تطأه الأقدام. كن قويا تحترم بين عرب وعجم، كن قويا تحترم بين عرب وعجم. فربنا يعلمنا الإقدام والاحتمال والثبات في مواطن الياس، موقنين أن الله العزيز القوي معنا، حيث قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ويقول سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، لا تكن دليلا، لا تكن خوارا، لا تكن جبانا ضعيفا، بل كن عليا بإيمانك قويا باعتقادك. وإذا كان هذا، وإذا تم هذا، وإذا فهم هذا، فمما يخاف المسلمون وهل يملكون أعظمهم، فمما يخاف المسلمون وهم يملكون أعظم شيء وهو الإيمان، القوة التي تتحطم عليها قوى الفساد والشر والشرك والإلحاد. هذا موسى عليه السلام لما قاس أمر مجابهة فرعون بمقاييس البشر، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فجاءه الجواب: إن الله معك ناصرك ومؤيدك وحافظك. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فإذا علمت أيها المسلم أن الله معك يسمع كلامك ويرى مقامك، فإن الله لن يخذلك وإن الله لن يسلمك، فتعلق التعلق الغريق بكل ما يمكنه بربك عز وجل حتى تجد نصرا وعزة. ولما رأى موسى قوة وجبروت وعزة وملأ جند فرعون وهيله وهين ماله أصابه نوع من الخوف والتردد. نعم رأى موسى اجتماعا وعزة القوم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قوم علوا وعزوا بالباطل وهكذا هم أهل الباطل يتعززون بأنفسهم وقواهم. فجاءه نداء ربه لا تخف إنك أنت الأعلى. يا رب هم الملايين وأنا واحد. فيأتيه النداء لا تخف إنك أنت الأعلى. يا رب هم الأقوياء وأنا ضعيف. فيأتيه النداء لا تخف إنك أنت الأعلى. إنك أنت الأعلى بإيمانك وبمنهجك لأن الله معك. هكذا هو الإسلام أيها الأحبة يدعونا للعزة ولرفض الذل والمهانة والدون. وليست هذه دعوة إلى بغي أو طغيان. إنما الإسلام يريد أن يعودنا أن نكون معتزين بأنفسنا بإيماننا بإسلامنا. ولم يكتفي ديننا بتحريضنا على إباء الضيم وإيثار العزة تحريضا يقوم على الأمر الصريح أو التوجيه المباشر، بل عمد إلى ضرب القصص من الأمم الماضية التي رفضت التنازل عن عقيدتها ومبدئها ولم تهن ولم تضعف ولم تستكن، بل صبرت وصابرت وكافحت وناضلت حتى ظفرت وانتصرت. وبهذا يقول سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين. هذا دين يريد من كل مسلم أن يعيش عزيزا ولو تخلى عن الوطن أو مكان الأهل ومراجع الصبا إذا كان البقاء فيه يورث الذلة والمهانة والقهر. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل ليهاجر وليرحل من وجد في إقامته الضيم والذل والهوان ليهاجر وليرحل إلى مكان يجد فيه العزة والحرية حتى ولو كانت أحب الديار إليه. وأقرب مثال يشهد بذلك هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهجرة أتباعه مع هجر الأموال والأوطان والأولاد، كل ذلك كي لا يقهروا في دينهم، كل ذلك من أجل أن يعيشوا أعزاء بدينهم. ولذا عاب الله على قوم عاشوا بين ظهراني الكفار وديارهم، فقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالبقاء بين ظهراني المشركين. قالوا فيما كنتم، الملائكة تسألهم حين قضوا أرواحهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد عذر الله العاجز الذي يفقد القدرة على الانتقال ولا يجد وسيلة ولا حيلة، فقال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وهذا التعبير يشعر بكراهية الإسلام. ديننا يكره منا، نبينا يكره منا، عقيدتنا تكره منا احتمال الهوان والذل، وديننا يأمرنا أن نستنهض الهمم حتى تبذل كل الجهود للتخلص من كل ذل وهوان. هكذا الإسلام يريد المؤمن أن يعيش في عزة وإباء وكرامة، لا ينزل مع الضالين ولا يسقط في التباهات مع المجرمين، بل يترفع عن المغريات ويحفظ نفسه من مستنقعات الشرك والوثنية. إذن فالحديث عن عزة المسلم حديث عن قوة المسلم في ثباته وصلابته في وجه المنكر ونأيه بنفسه وامتناعه ممن يكيد به لإيقاعه فيه، ووسيلة لتحقيق العز والنصر والغلبة لهذا الدين. ما أكثر الذين تغنوا بالعزة في القعساء والمجد لا شم، وما أكثر الذين يتحدثون عن العزة في الحاضر عازمين أو حالمين صادقين أو واهمين، وما أكثر الذين سيتحدثون عن العزة في المستقبل القريب أو البعيد يصفون أمرها أو يندمون حظها أو يحرضون عليها ولكن شتان بين نائحة تكلى ونائحة مستأجرة. كان العرب قديما يظنون العزة كائنة في الهيئات والأشكال والأنساب والقوى والعدد، يظنونها على الماديات قائمة وعلى سلالات الأنساب متكئة. فأنت العزيز الكريم عندهم بشرط أن تكون غنيا قويا حريق النسب. وقديما قيل إنما العزة للكافر، لكن كان منهم عقلاء أذكياء يرونها خلاف ذلك، فقال قائلهم تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إن عزة المؤمن تصدر من إيمانه وتنبع من عقيدته، لا من أشياء يمتلكها أو من أمور زائلة تضمحل وتنتهي. فحين يكون مؤمنا فهو العزيز، ولذا قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى يحصل ذلك؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لأهل الإيمان والإسلام دون غيرهم بغض النظر عن أي شيء أو وصف آخر. هذا ما فهمه المسلمون. واسمع إلى ما رواه الحاكم وغيره في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حيث فهم هذه الحقيقة. ذهب حكيم ابن حزام إلى السوق فوجد حلة تباع، حلة جميلة ثمينة نفيسة، فقال لمن هذا؟ فقالوا هذه حلة ليزن ملك من ملوك اليمن. فاشتراها حكيم بخمسين دينارا، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فلبسها صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر بها، فما رؤي مني حلة أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. ثم خلعها لأنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عن الدنيا، وألبسها أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فلبسها أسامة ومشى بها بالسوق. فرآه حكيم بن حزام الذي اشترى الحلة وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب حكيم ابن حزام من أسامة ذلك الشاب الصغير الأسمر الذي يلبس حلة بيزن ملك اليمن. فقال أسامة ابن زيد لما رأى تعجب حكيم منه قال والله لأنا خير من بيزن، وأمي خير من أمه، وأبي خير من أبيه. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي ربما لاحظ عليه من لاحظه في نظرات ربما رآها ليست كثيرة أو كبيرة عليه، لكن تعجب من حاله وهو يلبس حلة بيزن ملك اليمن. فقال أسامة ومن هو بيزن؟ لأن أسامة يفخر بإيمان ويفخر بإسلامه ويفخر بعقيدته، ولذا أدرك أسامة أنه خير من بيزن، وأن أمه خير من أم بيزن، وأن أباه خير من والد بيزن. بعض المسلمين اليوم، بعض شباب المسلمين لو حككت معدنه في ولائه وفي عزته لوجدته يتطلع إلى كافر يدنو منه خليلا. بل إن بعض شباب الإسلام اليوم ربما أبغض لاعبا مسلما وأحب لاعبا كافرا من أجل جنون الرياضة، غير آبهم بعزة الإسلام وكرامته، وغير منتبه إلى البراءة من الشرك وأهله. كان الأوائل يجدون في الإسلام غاية العزة، وكان الأوائل يرون في الإسلام غاية الكرامة. مهما كان الكافر غنيا أو ثريا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هكذا كانوا يرون غاية الذلة والهوان في أن يكون الإنسان كافرا، وغاية العزة والكرامة في أن يكون مؤمنا معتصما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم تجد لشباب المسلمين، وقد طفنا كثيرا من بقاع الدنيا فرأينا ممن ينتسبون إلى الإسلام من لا يرفع بالمسلمين رأسا ويتقرب إلى كفار هم لا يرونه إلا أحقر من الجنادب والجعلة. عازف الروك الكافر المسمى مايكل جاكسون يقول لو علمت أن العرب يستمعون إلى غنائي لغنيت للخنازير ولم أغني للعرب.
انظروا الى اي درجة هذا الكافر واضرابه كفر يحتقرون المسلمين. وانظروا كيف تجدون من ابناء المسلمين من لو قيل له ان هذا الذي يفضل الخنازير على العرب كيف تجد تعلقه بهذا المجرم وتعليقه صوره في حوائط غرفته ومفاخرته بان لديه البومات وليس البوم واحد عن مواقفه قس على ذلك من نجوم او انجاز من ذوي مهن الضلاله والانحراف والغواء. اذا ايها الاحبه اهم قضيه ان نشعر اننا اعزاء بديننا وان نشعر ان عزتنا في ثباتنا وتمسكنا. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر عليه أبو عبيدة في لبس هذه الحلة وأراده أن ينزل من حماره ليركب تلك الدابة الأخرى قال والله يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لأشبعته وأوجعته ضربا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. أيها الأحبة أسألكم لله ما الذي بقي أمامنا لنعتز به إذا فرطنا في العزة بديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا؟ أنا أعتز بالعدد الكفار أكثر منا. أنا أعتز بالسلاح الكفار أقوى منا. أنا أعتز بالمال الكفار أغنى منا. أنا أعتز بالعدد الكفار أكثر دقة باكتشافاتهم واختراعاتهم وتطوراتهم منا. إذا لم نتعلق بهذه العزة في كتاب الله وسنة رسوله فإننا في منتهى الهوان وفي غاية الذل والإضمحلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة أسامة الشاب الصغير الذي ربما استصغره بعض الناس سنا أو نسبا أو شكلا يشعر أنه أعظم منزلة من ذي يزن ملك اليمن لا لشيء إلا لأنه مسلم ولأن ملك اليمن كافر وهذا هو مصدر العزة. إذا أيقن به المؤمن عانقه شعور بالرفعة والقوة والفخر. وإذا أيقن بهذا أنف أن يخضع إذا أيقن المسلم بعزته في دينه أنف أن يخضع لغير الله أو يذل لما سواه فلا يتضعضع أمام قهر ولا يهون أمام فقر. وكأنه يردد قول القائل أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري فعار على راعي الحمى وهو قادر إذا ضاعت البيداء عقال بعيري. الإيمان يجعلك في موقف العزة التي لا تقبل شكا ولا ترددا لأن المؤمن يأوي إلى ركن شديد وإلى منهج صادق واضح جلي. الإيمان هو الذي جعل إبراهيم عليه السلام في موقف العزيز ليقول للكثرة الكاثرة الذين أججوا نارا عظيمة يقول لهم وقد ربطوه وجعلوه في فوهة من جليد لكي يرموا فيه بهذه النار يقول أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ليجعل الله سبحانه يقين إبراهيم في تعلقه بعزة ربه سببا في نجاته وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين. قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك يكون المؤمن عزيزا يرى أنه قوي وأن أعداء الإسلام ضعفاء فلا يتردد ولا يداخله شك ولا يهزه ولا يهزه أذى. إذا تغلغل الإيمان فها هو فرعون يهدد السحرة الذين انقلبوا عليه بين عشية وضحاها. سحرة حاشية مخلصة لفرعون فجأة بين عشية وضحاها رأوا من براهن الآيات وواضح المعجزات ما لا يستطيع عقل أن يدفعه فقالوا آمنا برب موسى وهارون. فجل جنود فرعون وقال مهددا لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين. فهل تراجعوا تجاه هذا الوعيد والتهديد؟ كلا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه الإيمان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. السبب أننا عرفنا الحقيقة. السبب الإيمان وليس غير الإيمان سبب جعلنا نتعلق بهذه العزة. إن قوة الإيمان تتضاءل أمام عزتها وقوتها قوة الشرق والغرب وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. ولذلك يا أحبابي أنتم ترون دول الغرب إذا قامت حرب بين فئة مسلمة مستضعفة
عزل ابرياء مساكين جياع عراة فقراء مساكين في مواجهة قوى ظالمة غاشمة تدعمها دول بالسر والعلن. اول ما يقول قادة الغرب: ليست هذه حرب مقدسة، ليست هذه حرب عقيدة، ليست هذه حرب دينية، يريدون ان يفصلوا بين المسلمين وبين سبب النصر والعزة في المواجهة، وهو التعلق بالدين. لا بد ان ينزع اول ما ينزع من فتيل الحرب قضية الدين والجهاد المقدس والعقيدة والملة، لانهم يعلمون انهم حينما ينادون بحرب او حينما يجعلونها حربا مقدسة ان المسلمين يتوافدون ويتفاخرون من انحاء العالم. ولذلك مشكلة داغستان مع روسيا مشكلة داخلية، مشكلة داخلية لا يحق لأحد أن يتدخل، لا يحق لأحد أن يدرك. ليست هذه قضية عقدية، وليس على جهاد مقدس، وليست هذه قضية ملة. الويل لمن تدخل، الويل لمن تدخل في شؤون داخلية حتى يعزل ويفصل بين المسلمين وبين سبب العزة في المواجهات، وهي مسألة العقيدة. فإذا رضي المسلمون أن يستبعدوا جانب العقيدة في مواجهات الكفار، فحينئذ لا عزة ولا كرامة ولا منزلة، بل كل دعوة في العزة فهي باطلة. وأي رفعة أو منعة أو قمة أو علو يكون بغير الله فزائف عما قليل، يتحول ويزول وينتهي، حتى وإن استمر فإنه لا يمضي أبدا. إن الكفار وإن ظهروا بعزة إلا أن الله وعدنا أن الغلبة لنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كان الخميني إبان كان في قصره في باريس يطل من شرفات القصر على أتباعه، يلوح لهم بيده ويقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انظروا إلى أي درجة يتعلق من تعلمون ما في عقيدتهم ما تعلمون بهذه النصوص. فأولى بذلك أبناء الإسلام، أبناء السنة، أبناء العقيدة، أن يتعلقوا بنصر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما عزة الكفار التي تسمى عزة وهي إلى تباب وبوار وهلاك عبر الأساطيل والبارجات والسفن وحاملات الطائرات المنتشرة في محيطات العالم، وأصبحت كالعصا الطويلة التي يمد الغرب بها يده إلى من أراد أذيتهم أو تعذيبهم أو فتنتهم على حد زعمه أو فعله، فإنها والله لن تزول، لأنه لا يتفرد بالقوة إلا الله، ولا يتفرد بالعز إلا الله، ولا يتفرد بالتدبير، ألا له الملك والأمر إلا الله عز وجل. أما ما سواه فلكل شيء آفة من ضده، حتى الحديد صفى عليه المبرد، والله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فمهما حصل لأولئك من التسلق والصولة والجولة والدولة، فالعاقبة لأمة الإسلام. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن قوة الله وضبط الله وإن عذاب الله وبأسه وسقطه الذي أحله بأعداء رسله وخصوم أوليائه لن يتخلف عن أوليائه المؤمنين في دبر الزمان أو في آخره كما أكرمهم الله به في أول الزمان. ولكن أين الأولياء؟ أين الأولياء؟ عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. إننا لا نتشاءم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها إلى أن تقوم الساعة. أيها الأحبة، حينما نسرع الطرف في آيات القرآن نجده يتحدث عن أصناف من الناس: ظالم غاشم أخذ الناس بالعزة الغاشمة الزائفة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حملته عزته الكاذبة الجائرة التي هو فيها والتي هي شبيهة بحمية الجاهلية على الإثم المنهي عنه، وأغرته بارتكاب الإثم، فماذا كان جزاؤه؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهذا صنف آخر من الناس اعتز وافتخر بالمال والضياع، فأنساه ما هم فيه من رفعة المال والقوة، أنساه أن يعرف ما يجب لخالقه عليه. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فما كانت نتيجته؟ ماذا كانت نتيجة الاعتزاز بحطام الدنيا وزخارفها؟ وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذه نتيجة نسيان الواهب وكفر النعمة. أين الأشياء التي اعتز بها وتقوى وتفاخر ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا؟ وهذا شخص نسب النعمة لنفسه واعتز بما عنده وخرج على قومه في زينته وقال: إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كانت نتيجة عزته الزائفة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. نعم، ذهبت تلك الأشياء والعدد والأعوان التي اعتز بها اعتزاز الظالم لنفسه والمعتدي على خلق الله الباغي عليهم. هؤلاء الذين اعترضوا على غير الله وجعلوا عزتهم بالناس انقلبت عليهم. جاء السحرة معتزين مغترين بعزة العبد الذليل فرعون. نعم، لديه عزة وقوة ومنعة لكنها زائلة، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. ظنوا أنهم قد تعطلوا بأمنع الحصول، فماذا كانت النتيجة؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. هذا هو الكافر الجاحد المخرف. لماذا يعبد الأصنام؟ لماذا يشرك بالله؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، اتخذوها تعززا وتقويا. ماذا كانت نتيجة ذلك؟ كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والله، من تعلق بغير الله يريد منه عزة